الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: الآية 16 أي من آيات أحكام الجنائز، وهو النوع 15 والأخير من آيات الصلاة. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ساق رحمه الله هذه الآيات للدلالة على مسألة مهمة، وهي مسألة التداوي للمريض، فإنها من المسائل التي أذن الله عز وجل بها، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وهو في المواطن العظيمة في حجه: يا عباد الله تداووا. وذلك لأن ترك التداوي قد يؤدي إلى أضرار بالمريض، فيحرم المسارعة إلى كثير من الخيرات. فإن الإنسان إذا مرض عجز أو ضعف، فبدل أن يصلي جماعة ربما صلى في بيته، وبدلا من الصلاة قائمة ربما صلى جالسا، وإن كان يصوم رمضان ربما أفطر، لأن الأمراض منها الأمراض المزمنة ومنها الأمراض المؤقتة. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يتطبب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا ينافي التوكل، التطبب والذهاب إلى الأطباء لا ينافي التوكل، بل هو من الأسباب الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض رقاه جبريل عليه السلام، وهكذا حين أصابته الشقيقة احتجم، ولما مرض أصحابه داواهم، ربما أمر بكي بعضهم وربما كوى بعضهم، وهكذا أمر بالاسترقاء لهم. لما رأى تلك الفتاة وقال: إن فيها نظرة فاسترقوا لها. فالشاهد هو هذا، والله عز وجل هو الشافي. نفعل السبب ونعلق القلوب بالله عز وجل، فهو الذي يرفع الداء، واسمه الطبيب كما جاء في حديث أبي رمسة رضي الله عنه: طبيبها الذي خلقها. وفي رواية: الله الطبيب وأنت الرفيق. وهكذا اسمه الشافي: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويتوسل إليه باسمه الشافي. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يحتج على قومه بعبوديته لله عز وجل، الذي يطعمه والذي يسقيه والذي يعافيه إن مرض، فإن الأمر إلى الله عز وجل. ولو أراد الله عز وجل غير الشفاء للمريض لو اجتمع جميع الأطباء لكانوا عاجزين. وإذا أراد الله عز وجل له الشفاء، العمل اليسير يكون سبب لذهاب المرض. ومن الأشفية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء لأمته العسل، فيه شفاء للناس. وهكذا الكي، وهكذا الحجامة، فهذه أنواع الأشفية. فالحجامة للاستفراغ، والكي لإزالة موطن المرض إذا كان قد فسد الموضع فيكوى الإنسان حتى يزيل المرض، والعسل غذاء لأن المرض أحيانا يكون بسبب نقص الغذاء، وأحيانا يكون بسبب التخمة فيحتاج الإنسان إلى استفراغ، وأحيانا يكون بسبب فساد عضو. فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي باب إلى ما سواها. ففي الآيات يقول إبراهيم عليه السلام: أخبروني ما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان، أنتم وآباؤكم داومتم على هذا الصنيع، ما حجتكم على ذلك؟ ليس لهم حجة إلا إن وجدنا آباءنا على أمة، وهذا صنيع كل مبطل أن يلجأ إلى التقليد. ثم أخبر بالطريق السلفي السليم الذي يسلكه كل محق، وهو البراءة من الشرك وأهله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقد ذكر الله عز وجل لنا في مواطن كثيرة براءة إبراهيم عليه السلام من الأصنام وعباد الأصنام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم أخبر أن رب العالمين هو الذي خلقه والذي يطعمه والذي يسقيه والذي يداويه والذي له الحياة والموت، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وهذا كقول الله عز وجل لما قال فرعون عليه لعنة الله: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فرب العالمين هو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين. ومنه تفسير بعضهم لقول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، ماذا؟ الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا في القرآن كثير. وفيه الإخبار أن الخلق خلق الله عز وجل، وهو الذي بيده هدايتهم إلى سبيل الرشاد، وهذه الهداية هي هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وربما تكون الهداية في هذا الموطن أيضا على هداية الهداية العامة التي يعرف بها المخلوقات طرق المعائش والمصالح. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي هو يطعمني ويسقين، ولا غنى للإنسان عن الطعام والشراب، وهو من كماله. فإذا زهد الإنسان في طعامه وشرابه فهو لعلة فيه، وأما في حق الله عز وجل فالطعام والشراب نقص. قال الله عز وجل: الذي يطعم ولا يطعم. وذكر الطعام والشراب دون غيرهما من النعم لأنها من أظهر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده. قال: وإذا مرضت فهو يشفي، لأن هذا الحال حال عجز الأطباء. فأخبر الخليل عليه السلام أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الشأن، والأمر أمره. فكم من صحيح كما يقال مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. والذي يميتني فيه الأخبار عما ينتظر الناس من قبض الأرواح. قول ثم يحين فيه الأخبار عن المعاد، وهذا ينكره أكثر الكفار. ثم قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا إخبار منه أن الله عز وجل هو الغفور الرحيم، وتأكيد أن البعث حاصل لا محالة. وكل هذه الآيات التي ساقها الشيخ العثيمين تدور على هذه المسألة، مسألة الموت وما يلحقه من البعث والنشور، ولعله يشير أيضا إلى مسألة ما يتعلق بالحياة البرزخية، فهو يسوق كثير من الآيات ليستشهد بها على الأحكام التي تمر بالإنسان في هذه الحياة. ومغفرة الله عز وجل قد تكون في الدنيا، فلهذا يدعو المؤمن ربه كثيرا، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، والغفران هو التجاوز والستر. وفي الآخرة كذلك، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، يدني الله عز وجل العبد ثم يقول يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقول أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. دعوة عظيمة نحتاج أن ندعو الله عز وجل بها، إذ أنها ليست دعوة خاصة بإبراهيم عليه السلام، فالحكم والحكمة هو العلم، هو العلم كما ذكر البخاري أو مر معنا قبل أيام في البخاري باب الاقتباط في العلم والحكمة، وعلمنا أن الحكمة المراد بها العلم في تفسير بعضهم. فالإنسان يسأل ربه علما، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. إما أن يكون ثبتني على الإيمان حتى ألقاك على طريقهم، وإما أن يكون يدعو الله عز وجل في حال الفتن أن الله عز وجل يقبضه على هذا السبيل من غير تغير ولا تبديل. وهذا كدعوة يوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذه أيضا دعوة لصلاح ذريته ولقبول دعوته. ولهذا جعل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم سائرا على طريق إبراهيم في دعوته إلى الحنيفية المسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. وما حوجنا والله إلى هاتين الدعوتين أو إلى هذه الدعوات، أن ندعو الله عز وجل بالعلم والعمل، وأن ندعو الله عز وجل بصلاح الذرية، فإن في صلاحهم وصول الأجور للإنسان بعد الممات. وقد يكون في هذه إشارة أيضا إلى مسألة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واجعلني من ورثة جنة النعيم، كقول الله عز وجل أولئك هم الوارثون. وقد اختلف السلف في المعنى هنا، فقال بعضهم إن الله عز وجل جعل لكل يهودي ونصراني مقعد في الجنة ثم يرثه المسلم، والقول الآخر أنهم نسبت إليهم الميراث من حيث أنهم يدخلوها وينعموا فيها. وبالنسبة لي قراءة ما يتعلق بكلام الشيخ بن عثيمين نرجئه للغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا. فهو ساق الآية ليدلل على استحباب التداوي للمريض وطلب السبل لعلاج المرض، لأن بعض الناس ربما يقول أنا لا أتداوى وأنا من المتوكلين، هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى. وقد اختلف السلف أيضا أيهما أفضل، التداوي أم ترك التداوي. فبعضهم رأى إذا كان الإنسان مرضه لا يحول بينه وبين الطاعة، كبعض الحمى أو بعض الصداع الذي لا يؤثر على الطاعة، قالوا مثل هذا لو صبر لكان أنفع له لأنها كفارة. وقال بعضهم وهو الصحيح إذا كان المرض قد يعيقه على الطاعة فهنا يجب عليه التداوي، يجب عليه أن يتداوى، لأن التداوي مأمور به شرعا وقدرا. بارك الله فيكم والحمد لله.